تقوانا
ونور الفقه علمنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشتكم، شاشة قناة الرحمة الفضائية، في برنامجكم فقه العبادات، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمني وحضراتكم ما جهلنا، وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدني وإياكم علما، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا. أحبتي في الله، نحن مع الحديث 94 من كتاب عمدة الأحكام الذي نتدارسه سوية، وهذا الحديث رواه الجماعة أي البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجه والنسائي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أولا، فائدة أصولية، أن لا النافية تحمل عند الأصوليين على نفي الوجود، فإن لم يتسنى فتحمل على نفي الصحة، فإن تعذر حملت على نفي الكمال. هذه الفائدة الأولى. وأما الفائدة الثانية، فإن قراءة الفاتحة عند الحنابلة والأحناف تسقط عن المأموم في الصلوات كلها، سرية كانت أو جهرية، إن قراءة الفاتحة تسقط عن المأموم في صلاة الجماعة إن كانت سرية أو جهرية، مع العلم أن قراءتها مشروعة عندهم. هذه الفائدة الثانية. وأما الفائدة الثالثة فإن المالكية ورواية عن الإمام أحمد تقول أن قراءة الفاتحة للمأموم تكون في السرية دون الجهرية، وكذلك لو كانت في صلاة جهرية ولكن المأموم عنده طرش لا يسمع أو بعيد عن الإمام لا يسمع، فحينئذ على المأموم أن يقرأ فاتحة الكتاب. هذه الفائدة الثالثة. وقد بين المالكية ورواية عن الإمام أحمد، وقد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجنح إلى ذلك العلامة الألباني رحمه الله، أن قراءة الإمام تسد عن قراءة المأمومين في الجهرية كالصبح والمغرب والعشاء والجمعة والعيدين والاستسقاء والخسوف، فإن هذه الصلوات صلوات جهرية كما هو معلوم لدى حضراتكم. وهذه الفائدة الرابعة. أما الفائدة الخامسة فإن الشافعية ذهبوا إلى وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية على حد سواء. هل تنبهت؟ إن السادة الشافعية ذهبوا إلى ركنية قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، وذلك للإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية على حد سواء، واستدلوا بحديث الباب الذي نحن بصدده، وهو حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الجماعة، حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإن قال قائل: هل من السنة أن يترك الإمام وقتا موسعا بين الفاتحة وقراءة ما تيسر من القرآن؟ قلت الجواب بحول الملك الوهاب: ليس من السنة إعطاء وقت موسع، ولكن يسكت هنيها يلتقط فيها أنفاسه ثم يبدأ بقراءة ما تيسر من القرآن. إذن السؤال الآن: إذا كان الإمام لا يترك فرصة يمكن المأموم فيها من قراءة الفاتحة، فمتى يقرأ المأموم الفاتحة؟ الجواب بحول الملك الوهاب: يقرأ المأموم الفاتحة أثناء قراءة الإمام لها. فإن قال الإمام: الحمد لله رب العالمين، قال المأموم: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، وهكذا أحبتي في الله. فإن قال قائل: وأين أنت من قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا؟ قلت: نسأل الله الشفاء لي ولكم. قلت: إن الآية عامة، وهناك حديث لعبادة بن الصامت رضي الله عنه أيضا في سنن أبي داود قال رضي الله تعالى عنه: صلينا الفجر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى من صلاته قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نفعل يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا في أم القرآن، لا تفعلوا إلا في أم القرآن. قال العلماء: أن الآية التي تلوتها على مسامع حضراتكم: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، عامة. وحديث عبادة بن الصامت الذي رواه أبو داود في سننه حديث خاص، فخصص الحديث عموم الآية الكريمة. نعم، ومن هنا فلا تثريب ولا حرج ولا بأس على المأموم أن يقرأ الفاتحة أثناء قراءة الإمام لها. واعلم أن الإمام البخاري رحمه الله أفرد كتابا مستقلا أفرد كتابا مستقلا سماه خير الكلام في القراءة خلف الإمام، جنح فيه إلى ما قاله الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. هذا بارك الله فيكم فيما يتعلق بالحديث 94. أما الحديث 95 فهو حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، حيث قال أبو قتادة: كان رسول الله صلى الحبيب البكي طيب صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. خلاصة الكلام دي إيه؟ يعني الركعة الأولى كان يقرأ فيها بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن، والركعة الثانية كان يقرأ فيها ما تيسر من القرآن بعيد الفاتحة، إلا أن الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية. كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في صلاتي الظهر والعصر. نعم، فالدروس المستفادة بارك الله فيكم من هذا الحديث: مشروعية القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر. دي الدرس الأول. الدرس الأول إيه؟ مشروعية القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر. طب الدرس الثاني: استحباب الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخريين اللي هي الثالثة والرابعة، ستقرأ الفاتحة فقط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ فيهما شيئا مما تيسر من القرآن عقيب الفاتحة، كما ورد ذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لكن أكثر ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام الاقتصار على قراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة في صلاتي الظهر والعصر. طيب الدرس الذي بعد ذلك الثالث: تطويل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الظهر والعصر. الدرس الرابع: استحباب الإصرار بهاتين الصلاتين، يعني هناك صلاة جهرية كالصبح والمغرب والعشاء والجمعة والعيدين والخسوف والاستسقاء، وهناك صلاة سرية كالظهر والعصر والثالثة والرابعة من العشاء والثالثة من المغرب، هذه صلوات سرية. طيب يبقى الصبح جهري، المغرب جهري، العشاء جهري، والجمعة والعيدين خالص. طيب جميل. كذلك أيضا الدرس الخامس: جواز الجهر ببعض الآيات وخاصة لقصد التعليم. الإمام ممكن أحيانا يجهر ببعض الآيات وذلك بقصد التعليم. المأموم يجهر؟ لا يجهر المأموم في الصلوات، وإنما الذي يجهر الإمام أحيانا في الصلاة السرية وذلك بقصد التعليم، فإن الجهر في موطنه والإصرار في موطنه سنة من سنن الصلاة، عبر عنها الشافعية أنها هيئة من هيئات الصلاة، وعبروا عنها في موطن آخر أنها من أبعاد الصلاة، وعبر عنها أهل الحديث أنها من سنن الصلاة. ليه؟ للقهر في موطنه والإصرار في موطنه، بارك الله فيك. واستحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح، من صلاة الصبح. قال شيخ الفقهاء وإمام المتأخرين الإمام النووي الشافعي المذهب: والوجه الثاني أنه يستحب تطويل القراءة في الركعة الأولى قصدا، وهذا المختار وهو الموافق لظاهر السنة، هو الموافق لظاهر السنة. طيب، يبقى الوقت قبل أن ننتقل من الحديث 95، السؤال الأول: هل تقرأ ما تيسر من القرآن في صلاتي الظهر والعصر بعد الركعة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية؟ الجواب نعم. السؤال الثاني: أي الركعة الأولى تكون أطول أم الثانية؟ الركعة الأولى تكون أطول. طب وفي صلاة الصبح الركعة الأولى تكون أطول من الثانية أيضا؟ الجواب نعم. طب وفي الثالثة والرابعة من صلاتي الظهر والعصر هل تقرأ فيهما شيء مما تيسر من القرآن الكريم؟ الجواب أحيانا تفعل هذا، لحديث أبي سعيد الخدري. طب ما هو أكثر ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ عدم قراءة ما تيسر من القرآن في الثالثة والرابعة من صلاتي الظهر والعصر عقيب الفاتحة. طيب، هل يجوز للإمام أن يجهر أحيانا وهو يصلي الصلاة السرية؟ الجواب نعم، بقصد التعليم. هذه أسئلة تطبيقية حول الحديث الذي تدارسناه لأقرب الكلام إلى أذهان حضراتكم الأكارم، ليكون الأمر مدركا ومستوعبا بتوفيق الله عز وجل. طيب، الحديث 96، هذا رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جبير بن مطعم، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، أي يقرأ بقول بصورة الطور، والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور عفوا، إن عذاب ربك لواقع. الشاهد أن سورة الطور من طوال المفصل. الله، هو في حاجة في القرآن اسمها مفصل؟ أيوه، وفي طوال المفصل وأواسط المفصل وقصار المفصل. طيب، طوال المفصل بيبدأ منين يا أخي؟ انتبه الله يكرمك، أنت يا أختي انتبهي، طوال المفصل يبدأ من قاف إلى المرسلات، من قاف إلى المرسلات، دي إيه؟ طوال المفصل. طيب، أواسط المفصل يبدأ من النبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم، من عما إلى سورة الضحى. طب وقصار المفصل من الشرح، وإن شئت فقل من الانشراح، إلى قل أعوذ رب الناس. يبقى عندنا طوال المفصل وأواسط المفصل وقصار المفصل. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة الطور في صلاة المغرب، بل ورد أنه قرأ سورة الأعراف مرة في صلاة المغرب. تخيل، وسورة الأعراف 206 آية، 206 آية. أي نعم. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح من 60 ل100 آية، وكان يقرأ في صلاة الظهر صلى الله عليه وسلم بنصف ما كان يقرأ في صلاة الصبح، وكان يقرأ في صلاة العصر بنصف ما كان يقرأ في صلاة الظهر، وأما صلاة المغرب كان يقرأ بأواسط المفصل أحيانا، وأحيانا بقصار المفصل، وأحيانا بطوال المفصل. أين؟ وأما العشاء فكان يقرأ بأواسط المفصل وأحيانا بقصار المفصل. طيب بارك الله فيك. فالحديث الذي سمعته الآن، الذي سمعته الآن عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب الطور، يبين أن العادة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل القراءة في صلاة الصبح ويقصرها في المغرب ويقصرها في المغرب، ويتوسط في غيرهما من الصلوات الخمس، ولكنه قد يترك العادة فيقصر ما حقه التطويل لبيان الجواز ولأغراض أخرى، كما في هذا الحديث، حديث جبير بن مطعم في الصحيحين. طيب بارك الله فيك. حديث البراء بن عازب الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أيضا رضي الله عن البراء، حيث قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه بأبي هو وأمي ولحمي ودمي وعصبي وعيني صلوات الله وسلامه عليه. أي نعم، فصورة التين من قصار المفصل التي تقرأ في صلاة المغرب، وقد قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء. تدري لما؟ لأنه كان في سفر، والسفر يراعى فيه التخفيف والتسهيل لمشقة السفر وعنائه، ولهذا استحب فيه قصر الصلاة الرباعية. ومع كون النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا فإنه لم يترك ما يبعث على الخشوع وإحضار القلب على سماع القرآن، وذلك بتحسين الصوت صلوات الله وسلامه عليه. فالدروس المستفادة من هذا الحديث: جواز قراءة قصار المفصل في صلاة العشاء، جواز قراءة قصار المفصل في صلاة العشاء، كذلك الأحسن تخفيف الصلاة في السفر، ومراعاة حالة المسافرين، ولو كان عند الإمام رغبة في التطويل فعليها أن يقصر، واستحباب تحسين الصوت في القراءة ولو في الصلاة، لأنه يبعث على الخشوع والحضور. وأما الحديث 98 فثبت عند البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما من حديث أمي وأمك عائشة بنت أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ايه؟ قالوا ده كان بيقرأ الفتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن، ثم يقرأ قل هو الله أحد، ويفعل ذلك في الركعة الأولى في الثانية. فلما شكوا عرضوا ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه، أي سأل القوم الأميرة، فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه، أخبروه أن الله تعالى يحبه. أي نعم. ف فأنا أسألك، هل أنت تحب سورة الإخلاص؟ هل أنت تحب سورة الصمدية؟ هل أنت تحب سورة قل هو الله أحد؟ هل أنت تحب سورة التوحيد العلمي؟ هل أنت تحب السورة التي هي صفة الرحمن؟ هل أنت تحب السورة التي تعدل ثلث القرآن؟ هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله تعالى له بيتا في الجنة؟ الله، هذا البيت يا إخوان ليس من الحجر المكحل، وليس مدهونا بالزيت ولا بالسيراميك ولا بالإيشاني، وإنما لبن من ذهب ولبن من فضة، وملاطها أي الأسمنت الذي يمسك بين اللبنات المسك الأظفر، يهب عليك هبوبا. أسأل الله أن يعدني وذريتي بذلك يا رب العالمين، إي بالله، والسامعين أجمعين. فكيف لرجل يقرأ قل هو الله أحد 100 مرة 1000 مرة، كيف لامرأة تفعل ذلك؟ إن بعض النسوة أو بعض الرجال يمكث بالساعات يتكلم كلاما لا فائدة منه، بل قد يكون مستجلبا للسيئات. هل استغللت هذا الوقت في قراءة قل هو الله أحد؟ فإن كل 10 مرات يبنى لك بهم بيتا في الجنة، الله أكبر. والله إن هذا لفضل عظيم وأجر كبير ورفعة للدرجات، ومن كثرة قراءتك لها محبتها تأتي في قلبك، فإذا أتت محبتها في قلبك أحبك الرحمن لحبك لصورة صفة الرحمن. نعم، فانتبه لذلك، بارك الله فيك. طيب، أريد أن أعيد الحديث على مسامعكم مرة أخرى. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. أين الدروس المستفادة يا إخوان من هذا الحديث؟ جواز قراءة قصار المفصل حتى في غير صلاة المغرب من الفرائض. احنا اتفقنا أن هناك طوال للمفصل وأواسط للمفصل وقصار المفصل، وقل هو الله أحد لا شك أنها من قصار المفصل، فجواز قراءة قصار المفصل حتى في غير صلاة المغرب من الفرائض، يعني ممكن تقرأها في العشاء، في الظهر، في العصر، أي نعم. فضل سورة الإخلاص واستحباب قراءتها، أن تفضيل بعض القرآن على بعض عائد لما يحتوي عليه المفضل من تمجيد الله والثناء عليه. فهذه السورة الكريمة هي سورة قل هو الله أحد، تشتمل على ماذا؟ على توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب من الأحدية المنافية للشريك والصمدية المثبتة لله، المثبتة لله تعالى جميع صفات الكمال، ونفي الوالد والولد، لم يلد ولم يولد، وهو من لوازم غناه سبحانه وتعالى، ونفي الكفر، لم يكن له كفوا أحد، ليس له مثيلا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أي نعم، فنفي الكفر المتضمن نفي المشابه والمماثل والنظير، ولذلك فهي تعدل ثلث القرآن. كذلك الأعمال ثوابها يكتب بسبب ما يصاحبها من نية صالحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسؤال عن القصد من تكريرها. وينبغي أن يكون أصحاب الولايات والقيادات من أهل العلم والفضل والدين. راجل هيمسك ولاية، هيمسك قيادة، هيمسك منصب، ينبغي أن يكون من أهل العلم والفضل والدين حتى يكون على بصيرة من أمره. كذلك من أحب صفات الله وتذوق حلاوة مناجاته بها الله، هو مناجاة الله لا حلاوة؟ أيوة لا حلاوة. ذاق طعم الإيمان، رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. نعم، هذا ثابت في الصحيحين من حديث أنس. فالإيمان له حلاوة تشعر به، تشعر بهذه الحلاوة إن اجتهدت على نفسك وارتقيت بروحك وقلبك. بعض الناس حياتهم أكل وشرب ونوم وعكوف على ما يسمى بالنت. أي نعم، أكل شرب نوم عكوف على النت، شغل للدنيا. أما ارتقاء بالقلب، ارتقاء بالروح، العمل على زيادة الإيمان لا يفكرون فيه. هذه مصيبة يا إخوان، لا نريد أن نعيش هذه الحياة، وإنما نريد أن نعيش حياة التقى، النقى، الورع، الصلاح، حياة القرآن، حياة السنة، حياة السلف، حياة الصحابة، حياة الإيمان، حياة الإقبال على الله، لنشعر بمقصد خلقنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليزرعون، لا، إلا ليصنعون، لا، إلا ليتاجرون، لا، إلا ليتفسحون، لا، إلا ليجمعون الأموال، لا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو مقصد خلقنا. والله غني عنا ونحن الفقراء إليه، وهو ليس في حاجة إلينا ونحن الذين في حاجة إلى الله. نعم، فاللهم إنا نسألك يا ربنا أن تشغلنا لما خلقتنا له، ولا تشغلنا بما ضمنته لنا، ضمن لنا الرزق، قضية مضمونة، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إن روح القدس جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. كذلك من أحب صفات الله وتذوق حلاوة مناجاته بها فالله يحبه، لأن الجزاء من جنس العمل. وإخبار الوالي الأكبر، يعني مثلا محافظ، إخبار الوالي الأكبر زي رئيس الجمهورية مثلا أو الملك، يخبر عن محافظ على سبيل المثال، إخبار الوالي الأكبر عن أعمال الأمراء والعمال لقصد الإصلاح لا يعد وشاية ولا نميمة. ففيها نأخذ هذا الاتصال، بارك الله فيكم، تفضل. تفضل. نعم، هذا الاتصال.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك أخوك عبد الله من تونس.
حياك الله يا أخي عبد الله،
بارك الله فيك. إني أحبكم في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتني فيه
يا شيخ. إني عندي مشكلة.
تفضل.
أنا متزوج، أنا من تونس ومتجوز من مصر. ومراتي بقالنا متزوجين يعني بقالنا أكثر من سنة. مراتي رجعت لبلدها مصر علشان تزور تحضر فرح أخواتها.
أيوه.
فلما رجعت مش عارف إيه اللي حصل، مش عايزة ترجع هنا للبيت الزوجية، ومش عايزة تقول لي إيه الأسباب.
طيب عليك أن تأتي إليها يا أخ عبد الله.
يا شيخنا الجليل.
نعم
يا شيخنا الجليل، المسافة بعيدة، وأنا يعني قلت كلمتها كذا مرة وحاولت أدخل أهل الخير علشان يشوفوا إيه الحكاية، مش راضية.
آه طيب، يعني على كل حال أنا أنصحك بالدعاء هذا أولا، وثانيا حاول أن ييسر الله لك الحضور لتلاقيها وتخلو بها حتى تتعرف على مشكلتها، وأنا أعرف أن المشوار طويل ويكلفك، حتى لو أتيت برا يا أخي بدل طيران، يعني من تونس لليبيا ومن ليبيا إلى مصر مثلا. أنا أعرف أن الأمر مكلف، ونسأل الله أن يرزقك، لكن إذا لم يتيسر حضورها فلا بد من الإتيان لتنهي هذا الإشكال، ونسأل الله أن ييسر أمرك وأن يذلل صعبك وأن يجمعكما في خير وعلى خير. نعم، هات الاتصال.
السلام عليكم.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
ازي فضيلة الشيخ؟
الله يرضى عنا.
ربنا يرفع قدرك سيدنا.
وإياك.
دعواتك سيدنا، ربنا يبارك فيك.
صلى الله عليكم التوفيق.
ممكن ثلاث أسئلة بس؟
هات يا حبيبي.
ربنا يبارك في حضرتك سيدنا. السؤال الأول بالنسبة للقلب المريض يا شيخنا، هل يعالج يعني ما الآن بالحقد والحسد معاذ الله، نسأل الله السلامة، وأمراض كثيرة، هل علاجه سهل؟ وهل بياخد وقت ولا لا يا شيخنا؟ ده الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للعمل في قناة السويس أو شركات التأمين عموما، يعني هل يجوز يا شيخنا؟ وعايز رأي فضلتك شيخنا في الجمعيات، شباب بيعملوا مع بعضهم جمعيات ويقبضوا واللي عليه الاسم يقبض، هل جائزة شرعا أم لا؟
حاضر،
ربنا يعزك سيدنا.
الله يكرمك. تفضل يا أخي اتصال.
يا عم السيد كيف حالك؟
السلام عليكم.
السلام عليكم كيف حالك؟
الله يحفظك.
الله يبارك فيك. عم الشيخ، أنا عندي كفارة يمين طعام 10 مساكين. ممكن أعطي حق وجبة لكل مسكين، يعني ممكن أعطيه فلوس مثلا حق الوجبة 3 دينار 4 دينار أعطيها فلوس؟
لا، أطعمه، إما أن تأتي به وتطعمه في بيتك وإما أن تطعمه في المطعم.
لا، ما ينفعش ادي له قيمة الوجبة يعني.
لا يا. لا يجوز والله.
بارك الله فيك.
في قبول. هذه أسئلة يا إخوان. القلب المريض كيف علاجه؟ مريض بإيه؟ مريض بالحسد، مريض بالنفاق، مريض بالشهوات، مريض بمثل هذا، نسأل الله السلامة. على المرء فينا أن يجتهد على روحه وأن يجتهد على قلبه ليرتقي بقلبه إلى الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا يكون بصحة عقيدتك أولا، وثانيا المحافظة على تكبيرة الإحرام الصلوات الخمس في جماعة، وثالثا بأذكار الصلاة المشروعة، ورابعا بالسنن الراتبة القبلية والبعدية، وخامسا بأذكار الصباح والمساء، وسادسا بالمحافظة على الورد القرآني، وسادسا بالاجتهاد في صلاة الضحى وقيام الليل، وثامنا بالمحافظة على الآداب كآداب الطعام والشراب والنوم ودخول الكنيف لوضوء المية والخروج منه وما كان على شاكلة ذلك، ومصاحبة الصالحين والمصلحين مع المحافظة على حلقات العلم للربانيين ورؤية قناة الرحمة وما كان على شاكلتها من القنوات الصافية في العقيدة والمنهج. نعم، بهذا ترتقي الروح وبهذا يسمو القلب، وكذلك بغض البصر وحفظ الفرج وكثرة التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة والاسترجاع وصلة الرحم وإفشاء السلام وإطعام الطعام. إن جملة ما ذكرت نفسي وإياك به يكون علاجا للقلب مع الزهد فيما في أيدي الناس وفي الدنيا قدر استطاعتك. العمل في شركات التأمين، لا أنصحك يا أخي، لا أنصحك أن تعمل في شركات التأمين، فإن بها من المخالفات ما الله جل وعلا بها عليم. نسأل الله الهداية لنا ولهم. وأما 10 أفراد يجتمعون وكل واحد يدفع في الشهر 100 جنيه أو أكثر أو أقل ويقبضوها بالتوالي، هذا الأول وهذا الثاني وهذا الثالث، فلا أعلم في ذلك حرجا. وقد أفتت اللجنة الدائمة برئاسة شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله بجواز ذلك، ولله الحمد والمنة والحمد لله. نعم. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك الحديث 99 عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. هذا حديث جابر الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. أي نعم، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن معاذا يطيل القراءة حينما يؤم الناس، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى التخفيف ما دام إماما، وضرب له مثلا بقراءة متوسط المفصل كالأعلى والشمس والليل لأنه يأتم به الكبار. أي نعم، وكذلك أصحاب الحاجات والضعفاء. نأخذ هذا الاتصال. هات يا أستاذ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يرضى عنك.
إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
لي عندك سؤال يا شيخ.
أؤمر.
لا يوم عليك ظلم يا رب. يا شيخ
فضل.
في أحد الشيوخ تكلم بحديث
إيه؟
عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من استغفر الله قبل صلاة العصر 70 مرة غفر لها 70 سنة من الذنوب. هل هذا الحديث صحيح يا شيخ؟
هذا حديث لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فأنا أنصح نفسي وأنصح الخطباء والمحاضرين والكتاب الذين يكتبون في الجرائد والمجلات ويصدقون الكتب أن يتقوا الله ولا ينسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، وعلى المرء أن يتثبت قبل أن يتفوه لأنه مسؤول عن ذلك بين يدي مولاه. نعم. طيب ثم ماذا؟ إذن معاذ بن جبل أعلم الصحابة بالحلال والحرام. معاذ بن جبل مات في طاعون عمواس بأغوار أردن الشام. طيب هات الاتصال. نعم هات يا أستاذ.
ألو.
تفضل يا أختاه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
الله يرضى عنك يا شيخ ويرفع قدرك ويغفر ذنبك ويجمعنا وإياك على حوض النبي.
آمين آمين يا رب العالمين.
لو سمحت يا شيخ، في توفي زوجي في حادث قدره الله تعالى، في كان يعمل في بناية وتوفي من طابق السادس.
الله يرحمه.
الله يغفر لك. صاحب البناية كان مؤمن على البناية في شركة تأمينات تابعة للدولة يعني.
أي نعم.
والآن بعد فات زوجي شركة التأمينات تدفع لي راتب ولابني ولوالدي زوجي نصيب أيضا، هل هذا جائز في الدين أم لا يا شيخ؟ الله يرضى عنك تفيدنا.
والله هناك من العلماء من قال بجواز ذلك، هناك من العلماء المعاصرين من قال بجواز ذلك. أي نعم والله أعلم. نعم. طيب فهات الاتصال.
شيخ الله
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله يا مولانا.
أحبك الذي أحببتني فيه.
أرجو من حضرتك فتوى صغيرة.
تفضل.
لو سمحت، كنت ماشي في طريق ولقيت قطعة من الذهب أنا وصديق ليا.
أه.
قطعة من الذهب تبلغ إيه؟ قدر من الماء.
أه.
هل صديقي له هو راني ولا ايه اجد هذه القطعة؟ هل اقسم معه حقها بعد ان ايه ابحث عن صاحبها ولم اجد؟
هل تم ايه؟
عن صاحبها ولم اجد لها صاحب.
بتقول هل ايه؟
هل اقسم معه حقها بعد بيعها؟
من الذي عثر عليها؟ انت
أنا
هو
عليه.
ها؟
انا اللي عثرت عليها.
خلاص الجواب الجواب
ايوه
هذه تسمى لقطة، رقم واحد. رقم اثنين عليك ان تعلن عنها لمدة عام.
طب لو كانت في مكان غير بلدي، يعني بلد غير
رقم
البلد.
رقم ثلاثة انت تأتي بورقة كبيرة تقول عندي قطعة ذهبية فمن كانت له فليتصل بهذا الهاتف، انا اتصل عليك اقول القطعة لي، انت تقول لي اذكر عفاصها ووكاءها. يعني عفاصها ووكاءها يعني اذكر اماراتها ودلالاتها، فان ذكرت دلالاتها وصدقت فتردها علي، فاذا لم اذكر تبقى عندي. فاذا مرت سنة كاملة يا اخي ولم يسأل عنها احد فلك ان تتصرف فيها بعد العام. فيفهم من كلامي يا سيدي انه لا يجوز لحضرتكم التصرف فيها قبل عام، والله اعلم.
طب بعد مرور العام يا سيدي، بعد مرور العام،
ايوه
بعد مرور العام هل اقسمها مع صاحبها؟
لا لا لا، هي لك وحدك يا اخي الحبيب، هي لك وحدك.
شكرا.
اي نعم، حياك الله. نعم طيب، فبارك الله فيك. هذا الاتصال هذا الاتصال.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام وبركاته.
عندي عدة أسئلة للشيخ لو سمحت.
هاتي يا أختار.
فعندما كنت في صلاة المغرب دخلت بالركعة الأولى وقلت التحيات مباشرة تهوى مني، ثم بعد ذلك جئت بركعة أخرى ولم أذكر فيها التحيات اعتبار على أنها الأولى يعني. ثم جئت بالركعة الأخيرة وسجدت للسهو، هل صلاتي صحيحة كوني قدمت الركعة الثانية على الأولى؟ هذا بالنسبة للسؤال الأول.
الثانية ما عملتيش فيها التحيات.
أنا دخلت الركعة الأولى فذكرت التحيات مباشرة على اعتبار أن الثاني، بعدين ذكرت أنه هي الركعة الأولى، فبعدين جئت بالركعة الثانية ولم أذكر فيها التحيات على اعتبار أن الأولى، يعني مثل كأنه حصل تقديم وتأخير بالركعتين.
والثالثة سويتي التحيات فيها؟
لا نعم ذكرت التحيات وبعدين سجدت للسهو.
على كل حال صلاتك صحيحة ونسأل الله أن يتقبل. لأنك أنت سهوتي وسجدت للسهو الحمد لله.
السؤال الثاني، إلى فترة يا شيخ يعتريني الشك في السجود، هل سجدت سجدة أم سجدتين؟ يعتريني الشك في السجود، هل سجدت سجدة أم سجدتين؟ فأحيانا لا ألتفت لهذا هذا الشيء على اعتبار أنه وسواس.
يا أختاه
نعم،
إذا شككت هل سجدت واحدة أم سنتين وترجح لك أنك سجدت سجدتين فلا تلتفتين إلى الشك، ده رقم واحد. رقم اثنين إذا لم يترجح لك طرف على الآخر ابني على اليقين وهو الأقل واعتبرها سجدة واحدة. اسمع مني ابني على اليقين واعتبرها سجدة واحدة واسجودي السجدة الثانية ثم بعد التشهد اسجودي للسهو.
بس هذا الشيء يا شيخ بيتكرر يعني باستمرار، ألا تبطل صلاة يعني إنه بشكل دائم، يعني كل فرض صلاة بتبني هاي الحالة.
يا أختاه
نعم،
تنبهي لقولي تماما وفتواي. واحد، عليك أن تركزي، فإن ترجح طرف على الآخر عندك وبمعنى أنك تكون سجدت سجدتين فلا تلتفتي واعتبر أنك سجدت سجدتين. رقم ثلاثة، إن لم يترجح طرف على الآخر اعتبر أنك سجدت سجدة واحدة لأنك ستبني على اليقين وهو الأقل وتسجدي للسهو. أربعة، عليك أن تركزي في صلاتك ولا تلتفتين إلى الشك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، والله أعلم في هذا. نعم، هذا الاتصال. اتصال. نعم،
السلام عليكم.
عليك السلام وبركاته.
ازيك يا شيخ عامل ايه؟
الله يرضى عنك.
الله يبارك فيك ويديك الصحة.
امين يا رب.
انا والله انا بقالي فترة طويلة بعاني من وسواس قهري يا شيخ. بقالي 5 ايام ما بنامش، شك في العقيدة وشك في الله وبقى لي 5 أيام ما بنمشي. كنت ماشي مع جماعة.
صلى على الرسول.
شوية كتب.
صلى على الرسول.
شوية كتب كده يعني تافهة كده بس. خلاص عملت نقطة سودة في قلبي. أنا بصلي حاضر كل الفجر وكل الأوقات.
صلى على الرسول.
بستغفر وبقرا القرآن وكله. مفيش فايدة يا شيخ. بقى لي 5 أيام ما نمتش.
صلى على الرسول.
عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. أولاً حينما يأتي.
عليه الصلاة والسلام.
حينما يأتي إليك الوسواس أطفل على شمالك واستعذ بالله من الشيطان الرجيم قائلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثانيا لا تلتفت إلى الوسوسة الشركية أو غير الشركية. أي نعم. ثالثا عليك أن تغير من وضعك، فإن كنت قاعد قف، وإن كنت واقف امشي. أي نعم. رابعا أنصحك بقراءة سورة البقرة كل 3 أيام مرة على مجلس واحد. كما أنصحك ألا تفوت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 بعد الفجر و100 قبل المغرب يومية، مع مصاحبة الصالحين وحضور مجالس العلم في المساجد للربانيين ورؤية قناة الرحمة، وستكون على خير إن شاء الله، وسيرفع الله عنك الداء والبلاء أولا بفضله، وثانيا بكثرة قراءة المعوذتين والبقرة وما أشرت إليك فيه، والله أعلم. نعم نعم.
السلام عليكم.
عليك السلام وبركاته.
لو سمعت يا فضيلة الشيخ، أنا عندي استفسار. أنا والدي ووالدتي توفوا في عام واحد، فسبحان الله كان إرث ميراث. فعمي طلع عندنا ميراث إحنا.
أي نعم.
فعمي هو اللي اتكفل بتوزيع الميراث علينا، بس سبحان الله إنه هو ما أخرج الزكاة، ظنًا إنه والدي هو اللي كان بيدفع الزكاة. فدحين إحنا صرفنا في الميراث، ما نعرف إيش اللي يصير يعني نعمل.
الواجب على عبدك كان الواجب عليه أن يخرج الزكاة، أما أنه لم يخرج فأخرجوا أنتم الزكاة. ما دام المال قد بلغ نصابا وحال عليه الحول وجب فيه الزكاة، على كل حال أخرجوا أنتم الآن الزكاة، أخرجوا أنتم الآن الزكاة. والله
بس هم يعني الأخواتي معي في الميراث اتصرفوا في المال، فأصبح بالمال بالضبط. أنا دحين ما عرفه هو كم عشان أخرج الميراث. أنا لو علي هم ما عارفين.
على كل واحد منكم أن يخرج الزكاة من ماله. فمثلا انت تطلع لك مثلا ايه 1000 دولار، هل انت هتطلعي 25 دولار على 1000 دولار بتاعك؟ كل واحد طلع له كده، ما مثلا الولد طلع له 2000 دولار هيطلع 50 دولار، البنت 1000 هتطلع 25. يعني المقصود من كلامي على كل واحد تسلم ميراثه ان يخرج الزكاة من ميراثه ما دام قد حبس المال عاما كاملا وبلغ النصاب، والله أعلم. نعم. طيب هذا اتصال. تفضل يا أستاذ. الاتصال تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
الله يرضى عنك.
بركة ايه؟
نتقلب في نعيم الله.
أحبك في الله يا شيخنا.
أحبك الذي أحببتني فيه.
يعني والله أنتم اللي عاملين النعيم والله.
ربنا يحفظكم.
جزاك الله خير.
الله يكرمك ويتقبلنا وإياك.
هل في سنة في الوضوء بعد غسل الوجه 3 مرات إن أنا أمسح كف بإيد وأحط على وجهي من فوق؟
إذا غسل المرء وجهه 3 ملأ كفه اليمنى ماء ووضعها تحت حنكه ليخلل بها لحيته، يملى كف اليمين كما ترى مني على الشاشة الآن وتضعها تحت حنكك لتخلل بها لحيتك، هذا للرجال. والرجل الذي ليس له لحية يتقي الله ويعفي لحيته ويعلم أن إعفاء اللحية واجب وحلقها حرام وتخليل اللحية مشروع، وهو محل خلاف بين أهل العلم. فمنهم من قال أن تخليل اللحية سنة وهذا قول الجمهور، ومنهم من قال أن تخليل اللحية واجب. أي نعم، والله أعلم. نعم نعم تفضل. طيب معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه كان أعلم الصحابة بالحلال والحرام، هذا أولا. وثانيا مات في طاعون عمواس بأغوار أردن الشام. وثالثا دفن هناك. ورابعا كان يطيل في القراءة حينما يصلي إماما بالمسلمين، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال له عليه الصلاة والسلام فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. فبارك الله فيك. هذا يؤخذ منه أن المتوسط في القراءة في الصلاة هذه الصور المذكورة، وأنه يستحب للإمام مراعاة الضعفاء بتخفيف الصلاة في حال اهتمامهم به. وأن طيب واحد يقول إيه التخفيف يعني إزاي؟ أنقر الصلاة نقرا؟ لا، كما بينت كان عليه الصلاة والسلام يصلي الصبح من 60 لـ100 آية، هذه واحد. وكان يصلي الظهر يقرأ في الظهر بنصف قراءته في الصبح، اثنين. ثلاثة، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في العصر بنصف قراءته في الظهر. أربعة، كان يقرأ في المغرب أحيانا بقصار المفصل وأحيانا بأوساط المفصل وأحيانا طوال المفصل صلى الله عليه وسلم. خامسا، كان يقرأ في العشاء بأواسط المفصل وقصار المفصل. أي نعم، هذا هو التخفيف يا إخوان. صل... نعم، لبعض الناس يقول ها سامع بيقول إيه بارك الله فيك، فإن وراءكم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. أي نعم، ولكن لا ينقر الصلاة نقرا ولا يرفع عدم الطمأنينة، فإن الطمأنينة في الركوع ركن، والطمأنينة في السجود ركن، والطمأنينة في الجلوس بين السجدتين ركن، والطمأنينة في الاعتدال من الركوع ركن. فلينتبه إلى هذا حتى يفهم الكلام فهما منضبطا. كذلك أيضا بارك الله فيك، سياسة الناس بالرفق واللين هي السياسة الرشيدة، وهي التي تحبب ولاتهم إليهم ولاتهم وعمالهم. فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وملاطفته إذا خاطب معاذا، إذ خاطب معاذا بصيغة العرض، ما قال معاذ يا معاذ شو سويت هذا خطأ، وإنما كان لطيفا رقيقا رقراقا، وكيف لا وهو الرؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه عليه. فكان دائما يقول ما بال أقوام صلوات الله وسلامه عليه. ورأفته عليه الصلاة والسلام بأمته لا سيما الضعفاء منهم وأصحاب الحاجات. أين طيب بارك الله فيك، حديث 100 ثبت بارك الله فيك في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية صليت مع أبي بكر، من يتكلم؟ أنس بن مالك قال صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون الصلاة الحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. ولذلك أخواننا الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد ذهبوا إلى استحباب البسملة في الصلاة، وذهب الإمام مالك إلى عدم مشروعيتها. واستدل مالك ببعض الروايات في حديث أنس لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، ولأنها عنده ليست آية من القرآن، ولأنها عنده ليست إيه؟ ليست آية من القرآن. خلاصة القول قبل أن أختم لقائي هذا، إيه الموضوع؟ الموضوع أنك في كل ركعة من ركعات الصلاة هتستعيذ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في كل ركعة، نعم، وتقول بسم الله الرحمن الرحيم في كل ركعة، نعم، يبقى إذا تستعيذ وتسمي في كل ركعة من ركعات الصلاة، ولكن تسر بالاستعاذة وتسر بالبسملة وتجهر الحمد لله رب العالمين كما فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنه أجمعين، وأخبرنا بذلك إيه؟ أنس رضي الله عنه. يبقى هل تظهر بالبسملة؟ لا تظهر بها، وإنما تسر بالبسملة. يبقى أهل السنة يستعيذون يستعيذون، يسمون يسمون، لكن يسرون بالاستعاذة والتسمية ولا يجهرون بهما. بارك الله فيك، وفي هذا القدر كفاية، حتى أسعد بلقاء حضراتكم مع الحديث الواحد بعد المئة الأولى من كتاب عمدة الأحكام. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وبارك الله فيكم، وجمعني بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، وأسأل الله الشافي أن يشفيني وحضراتكم بشفاء من عنده، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبدنا الله إيمانا وتصديقا وإحسانا، عبدنا الله إيمانا وتصديقا وإحسانا،
وندعو الله يرزقنا ويحفظنا ويرعانا.
أبو بكر يذكرنا بأن الدين أحيانا، فرض وفي الإيمان تقوانا،
ونور الفقه علمنا
أحاديثا وقرآنا،
عبادات بها نحيا،
ونرجو الله غفرانا،
ونرجو الله غفرانا.